المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 57 من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 24 من شهر ذي القعدة عام 1440، وحيث إنه آخر لقاءات هذا الشهر وآخر لقاءات قبل موسم حج هذا العام، فإننا سنتكلم الآن على صفة المناسك. المناسك ثلاثة أنواع: النوع الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. أنواع ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. فالتمتع أن يحرم الإنسان عند الميقات بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر ثم حل حلا كاملا، وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا عند الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للعمرة والحج وبقي على إحرامه، لا يحل منه إلا يوم العيد. وأما الإفراد فهو أن يحرم عند الميقات بالحج مفردا، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى للحج وبقي على إحرامه إلى يوم العيد. وبهذا عرفنا الفرق بين الأنساك الثلاثة. التمتع يكون بين العمرة والحج حل كامل، وينفرد كل نسك منهما بأفعاله انفرادا تاما عن الآخر، ففي العمرة طواف وسعي وتقصير، وفي الحج طواف وسعي. وأما القران فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وليس بين العمرة والحج حل، وليس على القارن إلا سعي واحد وطواف واحد وهو طواف الإفاضة، وأما طواف الوداع فهو واجب على الجميع. ولا فرق في الأفعال بين القران والإفراد، لأن كل واحد منهما يحرم من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فليس بين القارن والمفرد شيء من حيث الأفعال. أما من جهة الأجر فالقارن أفضل من المفرد، لأنه يحصل على نسكين، على حج وعمرة، ويحصل أيضا على أجر الهدي، إذ أن الهدي واجب على القارن كالمتمتع. فنسوق الآن الحج بصفة التمتع، فنقول إذا وصل الإنسان إلى الميقات فإنه يغتسل كما يغتسل الجنابة، ويلبس ثياب الإحرام، وهي بالنسبة للرجل إزار ورداء أبيضان، إما جديدان وهو الأفضل أو نظيفان، ويتطيب في رأسه ولحيته، ولا يطيب إحرامه، يعني لا يطيب ثوبي الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص. ثم ينوي الدخول في النسك وهو العمرة، ويلبي فيقول: لبيك اللهم عمرة، ويستمر على تلبيته، ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة، وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي في الباقي. ويسن أيضا أن يطبع بردائه، والاطباع أن يجعل وسطه أي وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوفا والكتف الأيسر مستورا. وهذا الاتباع في الطواف فقط، فإذا فرغ من الطواف فزال. عند ابتداء الطواف يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يتيسر استلمه وقبل يده، والاستلام هو مسحه، فإن لم يتيسر استلامه أشار إليه، وعندئذ يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل البيت عن يساره ويستمر في الطواف. وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط، ولا دعاء يذكر إلا ما بين الحجر، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل في الدورة الأولى إلى الركن اليماني مسحه بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له المسح لم يشر إليه، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حاد الحجر الأسود المرة الثانية فإنه يكبر فقط ولا يقول بسم الله والله أكبر، لأن ذلك إنما يكون في ابتداء الطواف. فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين يخففهما ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. فإذا فرغ منهما لم يجلس للدعاء ولا لغيره، بل قام ليخلي المكان لغيره من يريد أن يصلي خلف المقام، ويتجه إلى الصفا. فإذا دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقرأها قبل أن يصعد إلى الجبل، ولا يقرأها إلا في هذا المكان فقط إذا أقبل على الصفا أول مرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرأها بعد ذلك. فإذا صعد الصفا استقبل القبلة ورفع يديه يدعو، فيكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو مرة ثانية، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي كعادته حتى يصل إلى العلم الأخضر، العمود الأخضر، وحينئذ يسعى أن يركض ركضا شديدا حسب ما يتيسر له. إذا كان المسعى خفيفا فالسعي متيسر، وإذا كان غير خفيف فالسعي صعب يتأذى به ويؤذي غيره، إلى أن يصل إلى العلم الآخر الأخضر، ثم يسعى ثم يمشي مشيه المعتاد. فإذا وصل إلى المروة صعدها واستقبل القبلة وقال مثل ما قال على الصفا، هذا هو الشوط الأول. وبرجوعه من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني حتى يتم سبعة أشواط، فيكون مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. فلو فرض أن الإنسان زعم أنه أكمل سعيه وقد أنهاه بالصفا فقد غلط، لأنه لا يمكن أن يكون انتهاءه إلا بالمروة. إن أنهاه بالصفا فهو إما زائد شوطا وإما ناقص شوطا. فإذا فرغ من السعي قصر، يعني قصر شعر رأسه، ويكون القصر من جميع الجوانب وليس من جانبين أو ثلاثة أو أربعة، بل يعم جميع الرأس. وبهذا يحل التحلل كله، وبهذا يحل التحلل كله ويحل له جميع محظورات الإحرام، ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة في الضحى اغتسل وتطيب في رأسه ولحيته ولبس ثياب الإحرام وأحرم بالحج وقال لبيك اللهم حجا، فإن كان في منى فهو في منى، وإن لم يكن في منى ذهب إليه وبقي فيها بقية يوم الثامن إلى أن يصلي الفجر يوم التاسع، فيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، ويكون قاصرا صلاته غير جامع، بل يصلي الظهر في وقتها 2 ركعتين، والعصر في وقتها 2 ركعتين، والمغرب في وقتها 3، والعشاء في وقتها 2 ركعتين، والفجر. فإذا طلعت الشمس ارتحل متجها إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي موضع قرب عرفة وليس من عرفة فلينزل به، وإن لم تيسر استمر حتى أصل إلى عرفة فينزل فيها. فإذا زالت الشمس أذن فصلى الظهر 2 ركعتين ثم العصر 2 ركعتين جمع تقديم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتفرغ لاستماع خطبة إمام مسجد نمرة أو مسجد عرنة، واستماعه الآن متيسر ولله الحمد بواسطة الإذاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر، نعم خطب في عرفة ثم أذن فصلى الظهر ثم أذن فصلى العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة قبل أن يصلي الظهر والعصر، فلما فرغ أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وبعد ذلك يتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن، وليحرص على الإلحاح في الدعاء لله عز وجل في آخر النهار لأنه موطن إجابة. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، وفي هذا اليوم إن شاء أن يركب السيارة ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو على سيارته فهو أحسن إن تيسر، وإن كان بقاؤه في الأرض أخشى له وأحضر لقلبه، فما كان أخشى وأحضر لقلبه فهو أفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته راكبا، فإذا غربت الشمس سار إلى عرفة إلى مزدلفة، فإذا وصلها أذن فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم يبقى في مزدلفة حتى يطلع الفجر، فإذا صلى الفجر جلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه، فإن تيسر أن يكون عند المشعر الحرام أي عند المسجد الموجود في مزدلفة فهذا أفضل، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرف وجمع كلهم موقف. فإذا أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس سار إلى منى حتى يصل إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، فإذا أتم 7 حصيات ذهب إلى المنحر فنحر هدية ثم حلق رأسه، وبهذا يحل التحلل الأول فيلبس الثياب ويتطيب، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة. وفي هذا الطواف وليس في هذا الطواف رمل، لأن الرمل مما يكون في طواف القدوم، وليس في الطباع لأن الإنسان قد لبس ثيابه والطباع يكون في الرداء، ثم يخرج بعد ذلك إلى منى فيبيت بها ليلة 11. فإذا زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر ذهب إلى الجمرات ليرميها، فيرمي الجمرة الأولى 7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى ولئلا يؤذيه زحام الناس فيقف متجها الى القبله رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا كما جاءت بذلك السنه، وكذلك الوسطى يفعل بها كما فعل في الاولى. اما جمره العقبه فاذا رماها انصرف الى رحله الى خيمته، فاذا زالت الشمس من اليوم الثاني عشر فعل كما فعل في اليوم الحادي عشر في رمي الجمرات، ثم ان شاء تعجل وخرج من منى، وان شاء بقي الى اليوم الثالث عشر. والتاخر افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولان فيه زياده خير، فيه زياده المبيت ليله الثالث عشر وزياده الرمي، وكل هذا عمل صالح. لكن الله تعالى يسر لعباده من شاء ان يتعجل في اليومين الاولين الحادي عشر والثاني عشر، يعني يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرات فليفعل، ومن تاخر فهو افضل. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف للوداع سبعة أشواط بثيابه العادية وبدون ساق، ثم ينصرف إلى بلده. فأما القران والإفراد فكما ذكرنا أولا أنه يطوف أول ما يقدم مكة ويسعى ثم يبقى على إحرامه، فإذا كان اليوم الثامن خرج مع الناس وأكمل حجه، إلا أنه لا يسعى لأنه قد سعى من قبل، فإن لم يكن سعى من قبل كما يفعل بعض الناس لو يحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا ثم يذهب إلى منى ولا يأتي البيت إلا يوم العيد. فمن فعل كذلك فلا بد من سعي بعد الطواف. أما من سعى بعد طواف القدوم وهو قارن أو مفرد فإنه يكفيه عن السعي في يوم العيد وما بعده. هذا خلاصة أفعال الحج والعمرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وليعلم أن العبادة لا تصح إلا بأمرين، إلا بشرطين أساسيين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تمكن المتابعة إلا إذا عرفت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، أو قال لتأخذوا عني مناسككم. وقد أخذ الصحابة عنه مناسك ولله الحمد ونقلوها إلى الأمة تامة، فنسأل الله تعالى أن يجزئه أن أفضل ما جزى نبينا عن أمته، وأن يجزي صحابته رضي الله عنهم خير ما جزى صحابيا في صحابته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا نقف في سؤالات. الأول، كم في الحج من وقفة؟ نقول فيه ست وقفات: وقفة على الصفا، وقفة على المروة، ووقفة في عرفة، ووقفة في مزدلفة، ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى، ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام التشريق. ثانيا، هل يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؟ والجواب نعم، يجوز هذا لمشقة الزحام في النهار. وأما من كان قويا لا يتأثر بالزحام فإن الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا، إلا أن يكون معه نساء فيدفع من أجلهن فلا بأس. وثالثا، هل يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل زوال الشمس؟ والجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم. والرابع، هل يجوز الرمي في الليل؟ نقول أما رمي جمرة العقبة يوم العيد فقد علمتم أنه يجوز أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة، وإذا وصل إلى منى قبل أن يطلع الفجر فليرمي ولا حرج عليه. المسألة الخامسة، هل يجوز أن يجمع الجمرات الثلاث في يومين في يوم واحد، بمعنى أن يؤخر رمي الجمر رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر؟ والجواب لا يجوز، بل يجب أن يرمي كل يوم في يوم إلا من عذر، كما لو كان مكانه بعيدا في أقصى منها ويشق عليه أن يتردد يومين إلى الجمرات فلا بأس أن يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما من أجل حاجته. السابعة، في يوم العيد يفعل الإنسان خمسة أشياء: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، والأفضل ترتيبها هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الناس يسألون يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والآن إلى الأسئلة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين الظهرانين المشركين. والآن نجد مئات الآلاف من المسلمين يقيمون بين ظهرانين المشركين، وذهب محسنون فبنوا معاهد إسلامية هناك من أجل تعليم أبناء المسلمين أولا وإلى الدعوة إلى الله ثانيا، فهل إذا طلب من معلم أن يذهب ويقيم هناك ليعلم أو ليدعو إلى الله، هل يجوز له أن يقبل وهو يقيم بين ظهرانين المشركين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإقامة بين ظهرانين المشركين لا شك أنها ضرر، وأن الإنسان معرض نفسه للفتنة وللشر، ولكن إذا كان هذه الفتنة وهذا الشر يؤدي إلى خير أكبر، مثل أن يذهب هناك ليدعو الناس إلى دين الله أو ليعلم أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة، فإن هذا لا بأس به، لأن المصلحة هنا أشد أو أكبر من المفسدة المتوقعة. على أنه يمكن أن يحمل الحديث أنا بريء من كل مسلم، أو قال من كل من يقيم بين ظهران المشركين، يمكن أن يحمل على أن المراد بذلك من لا يتمكن من إظهار دينه، وأما من تمكن من إظهار دينه فإنه ليس لا يدخل في الحديث، لكن الأولى أخذه بالعموم، وقال إذا كان إقامته أنفع للمسلمين أو للإسلام والمسلمين فلا حرج عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ حفظه الله، في بعض السيارات تكون سماعات المسجل مساوية للأقدام، وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة. السؤال هو: عندما يشغل القرآن ألا يكون مثل هذا الاستماع امتهان لكتاب الله؟ وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله؟ نرجو التوجيه والله يحفظكم.
إذا كانت السماعات كما ذكرت تحت الأقدام أو حذاء الأقدام فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم، لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان أو من حذاء قدم الإنسان لا شك أنه فيه إهانة للقرآن. وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن فليرفع السماعة يجعلها فوق. نعم.
الله عنك، لماذا عزل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم عن التمتع إلى الإفراد وهم من أحرص الناس على الخير وجزاك الله خير؟
عزل الخلفاء الراشدون إلى الأمر في الإفراد، إفراد الحج، تأولا منهم رضي الله عنهم، حيث رأوا أن الناس إذا تمتعوا وأخذوا العمرة والحج في سفر واحد بقي البيت ليس له من يعمره بالطواف والسعي، لأن الأسفار في ذلك الوقت شاقة، فيصعب على الإنسان أن يتردد إلى البيت. فإذا حصل له عمرة وحج في سفر واحد اقتصر على ذلك، وبقي البيت في بقية السنة مهجورا. فرأوا أن الإفراد أفضل من أجل أن يبقى البيت معمورا في كل السنة. وتأولوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أجل أن تزول العقيدة الفاسدة التي في الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية يقولون لا يمكن العمرة في أشهر الحج، ويقولون إذا انسلخ الصغر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني لا تعتمر إلا بعد أن يمضي مدة بعد الحج. وقصهم بذلك أن يبقى البيت دائما معمورا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه: إذا أفرد العمرة في سفر والحج في سفر فإن الإفراد أفضل بلا خلاف. هكذا قال رحمه الله، ولعله أخذه من عمل الخلفاء الراشدين. لكن في النفس من هذا الشيء، فيقال التمتع أفضل مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وحتم فيه، ولم يقل إلا من أتى بعمرة من قبل، فلما لم يستثني علم أن التمتع أفضل، وأن ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون إنما هو على سبيل التأويل، ولكن الأخذ بعموم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أولى.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، نريد أن نعرف ما هي السلفية كمنهج، وهل لنا أن ننتسب إليها، وهل لنا أن ننكر على من لا ينتسب إليها أو ينكر التسمي بكلمة سلفي أو غير ذلك، جزاكم الله خيرا.
السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفون وقادمون وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية. وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شك أن هذا خلاف السلفية. السلف كلهم يدعون إلى الاتفاق والالتئام حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يضللون من خالفهم عن تأويل. اللهم إلا في العقائد فإنهم يرون أن من خالف فيها فهو ضال، أما المسائل العملية فإنهم يخففون فيها كثيرا. لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام، وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن إقراره، ويقال انظروا إلى مذهب السلف الصالح ماذا يفعلون في منهجهم وفي ساعة صدورهم من الخلاف الذي يسوء فيه الاجتهاد، حتى أنهم يختلفون في مسائل كبيرة، في مسائل عقدية وفي مسائل عملية. فتجد بعضهم مثلا ينكر أن يكون الرسول رأى ربه، وبعضهم يقر بذلك، وترى بعضهم يقول إن الذي يوزن من في يوم القيامة هي الأعمال، بعضهم يرى أن العامل هو الذي يوزن، بعضهم يرى أنه صحائف الأعمال هي التي توزن، وتراهم أيضا في مسائل الفقه يختلفون كثيرا.
من فضلك اقلب الشريط.
في النكاح، في الفرائض، في العدد، في البيوع، في غيرها، ومع ذلك لا يضلل بعضهم بعضا. فالسلفية بمعنى
المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 57 من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 24 من شهر ذي القعدة عام 1440، وحيث إنه آخر لقاءات في هذا الشهر وآخر لقاءات قبل موسم حج هذا العام، فإننا سنتكلم الآن على صفة المناسك. المناسك ثلاثة أنواع: النوع الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. أنواع ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وأفضلها التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. فالتمتع أن يحرم الإنسان عند الميقات بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر ثم حل حلا كاملا، وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا عند الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للعمرة والحج وبقي على إحرامه، لا يحل منه إلا يوم العيد. وأما الإفراد فهو أن يحرم عند الميقات بالحج مفردا، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى للحج وبقي على إحرامه إلى يوم العيد. وبهذا عرفنا الفرق بين الأنساك الثلاثة: التمتع يكون بين العمرة والحج حل كامل، وينفرد كل نسك منهما بأفعاله انفرادا تاما عن الآخر، ففي العمرة طواف وسعي وتقصير، وفي الحج طواف وسعي. وأما القران فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وليس بين العمرة والحج حل، وليس على القارن إلا سعي واحد وطواف واحد وهو طواف الإفاضة، وأما طواف الوداع فهو واجب على الجميع. ولا فرق في الأفعال بين القران والإفراد، لأن كل واحد منهما يحرم من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فليس بين القارن والمفرد شيء من حيث الأفعال. أما من جهة الأجر فالقارن أفضل من المفرد، لأنه يحصل على نسكين، على حج وعمرة، ويحصل أيضا على أجر الهدي، إذ أن الهدي واجب على القارن كالمتمتع. فنسوق الآن الحج بصفة التمتع، فنقول إذا وصل الإنسان إلى الميقات فإنه يغتسل كما يغتسل الجنابة، ويلبس ثياب الإحرام، وهي بالنسبة للرجل إزار ورداء أبيضان، إما جديدان وهو الأفضل أو نظيفان، ويتطيب في رأسه ولحيته، ولا يطيب إحرامه، يعني لا يطيب ثوبي الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص. ثم ينوي الدخول في النسك وهو العمرة، ويلبي فيقول: لبيك اللهم عمرة، ويستمر على تلبيته، ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة، وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشي بالباقي، ويسن أيضا أن يطبع بردائه، والاطباع أن يجعل وسطه أي وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوفا والكتف الأيسر مستورا. وهذا الاتباع في الطواف فقط، فإذا فرغ من الطواف فزاله. عند ابتداء الطواف يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يتيسر استلمه وقبل يده، والاستلام هو مسحه، فإن لم يتيسر استلامه أشار إليه، وعندئذ يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل البيت عن يساره ويستمر في الطواف. وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط، ولا دعاء يذكر إلا ما بين الحجر، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل في الدورة الأولى إلى الركن اليماني مسحه بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له المسح لم يشر إليه، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حاد الحجر الأسود المرة الثانية فإنه يكبر فقط ولا يقول بسم الله والله أكبر، لأن ذلك إنما يكون في ابتداء الطواف. فإذا أتم 7 أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى 2 ركعتين يخففهما، ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. فإذا فرغ منهما لم يجلس للدعاء ولا لغيره، بل قام ليخلي المكان لغيره من يريد أن يصلي خلف المقام، ويتجه إلى الصفا. فإذا دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقرأها قبل أن يصعد إلى الجبل، ولا يقرأها إلا في هذا المكان فقط إذا أقبل على الصفا أول مرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرأها بعد ذلك. فإذا صعد الصفا استقبل القبلة ورفع يديه يدعو، فيكبر 3 ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو مرة ثانية، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينزل متجها إلى المروة، يمشي كعادته حتى يصل إلى العلم الأخضر، العمود الأخضر، وحينئذ يسعى أن يركض ركضا شديدا حسب ما يتيسر له. إذا كان المسعى خفيفا فالسعي متيسر، وإذا كان غير خفيف فالسعي صعب يتأذى به ويؤذي غيره، إلى أن يصل إلى العلم الآخر الأخضر، ثم يسعى ثم يمشي مشيا معتاد. فإذا وصل إلى المروة صعدها واستقبل القبلة وقال مثل ما قال على الصفا، هذا هو الشوط الأول. وبرجوعه من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني حتى يتم 7 أشواط، فيكون مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. فلو فرض أن الإنسان زعم أنه أكمل سعيه وقد أنهاه بالصفا فقد غلط، لأنه لا يمكن أن يكون انتهاءه إلا بالمروة. إن أنهاه بالصفا فهو إما زائد شوطا وإما ناقص شوطا. فإذا فرغ من السعي قصر، يعني قصر شعر رأسه، ويكون القصر من جميع الجوانب وليس من جانبين أو 3 أو 4، بل يعم جميع الرأس. وبهذا يحل التحلل لكل وبهذا يحل التحلل له كله ويحل له جميع محظورات الإحرام ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة في الضحى اغتسل وتطيب في رأسه ولحيته ولبس ثياب الإحرام وأحرم بالحج وقال لبيك اللهم حجا، فإن كان في منى فهو في منى، وإن لم يكن في منى ذهب إليه وبقي فيها بقية يوم الثامن إلى أن يصلي الفجر يوم التاسع، فيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، ويكون قاصرا صلاته غير جامر، بل يصلي الظهر في وقتها 2 ركعتين، والعصر في وقتها 2 ركعتين، والمغرب في وقتها 3، والعشاء في وقتها 2 ركعتين، والفجر. فإذا طلعت الشمس ارتحل متجها إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي موضع قرب عرفة وليس من عرفة فلينزل به، وإن لم تيسر استمر حتى أصل إلى عرفة فينزل فيها. فإذا زالت الشمس أذن فصلى الظهر 2 ركعتين ثم العصر 2 ركعتين جمع تقديم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتفرغ لاستماع خطبة إمام مسجد نمرة أو مسجد عرنة، واستماعه الآن متيسر ولله الحمد بواسطة الإذاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر، نعم خطب في عرفة ثم أذن فصلى الظهر ثم أذن فصلى العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة قبل أن يصلي الظهر والعصر، فلما فرغ أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وبعد ذلك يتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن، وليحرص على الإلحاح في الدعاء لله عز وجل في آخر النهار لأنه موطن إجابة. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، وفي هذا اليوم إن شاء أن يركب السيارة ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو على سيارته فهو أحسن إن تيسر، وإن كان بقاؤه في الأرض أخشى له وأحضر لقلبه، فما كان أخشى وأحضر القلب فهو أفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته راكبا، فإذا غربت الشمس سار إلى عرفة إلى مزدلفة، فإذا وصلها أذن فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم يبقى في مزدلفة حتى يطلع الفجر، فإذا صلى الفجر جلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه، فإن تيسر أن يكون عند المشعر الحرام أي عند المسجد الموجود في مزدلفة فهذا أفضل، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة وجمع كلهم موقف. فإذا أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس سار إلى منى حتى يصل إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، فإذا أتم 7 حصيات ذهب إلى المنحر فنحر هدية ثم حلق رأسه، وبهذا يحل التحلل الأول فيلبس الثياب ويتطيب، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة. وفي هذا الطواف وليس في هذا الطواف رمل، لأن الرمل مما يكون في طواف القدوم، وليس في الطباع لأن الإنسان قد لبس ثيابه، والاطباع يكون في الرداء، ثم يخرج بعد ذلك إلى منى فيبيت بها ليلة 11. فإذا زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر ذهب إلى الجمرات ليرميها، فيرمي الجمرة الأولى 7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصاة ولئلا يؤذيه زحام الناس، فيقف متجها إلى القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا كما جاءت بذلك السنة، وكذلك الوسطى يفعل بها كما فعل في الأولى. أما جمرة العقبة فإذا رماها انصرف إلى رحله إلى خيمته، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني عشر فعل كما فعل في اليوم الحادي عشر في رمي الجمرات، ثم إن شاء تعجل وخرج من منى، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن فيه زيادة خير، فيه زيادة المبيت ليلة الثالث عشر وزيادة الرمي، وكل هذا عمل صالح. لكن الله تعالى يسر لعباده من شاء أن يتعجل في اليومين الأولين الحادي عشر والثاني عشر، يعني يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرات فليفعل، ومن تأخر فهو أفضل. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف للوداع سبعة أشواط بثيابه العادية وبدون ساق، ثم ينصرف إلى بلده. فأما القران والإفراد فكما ذكرنا أولا أنه يطوف أول ما يقدم مكة ويسعى ثم يبقى على إحرامه، فإذا كان اليوم الثامن خرج مع الناس وأكمل حجة، إلا أنه لا يسعى لأنه قد سعى من قبل، فإن لم يكن سعى من قبل كما يفعل بعض الناس لو يحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا ثم يذهب إلى منى ولا يأتي البيت إلا يوم العيد، فمن فعل كذلك فلا بد من سعي بين بعد الطواف. أما من سعى بعد طواف القدوم وهو قارن أو مفرد فإنه يكفيه عن السعي في يوم العيد وما بعده. هذا خلاصة أفعال الحج والعمرة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وليعلم أن العبادة لا تصح إلا بأمرين، إلا بشرطين أساسيين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تمكن المتابعة إلا إذا عرفت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، أو قال لتأخذوا عني مناسككم، وقد أخذ الصحابة عنه مناسك ولله الحمد ونقلوها إلى الأمة تامة. فنسأل الله تعالى أن يجزئه أن أفضل ما جزى نبيا عن أمته، وأن يجزي صحابته رضي الله عنهم خير ما جزى صحابيا في صحابته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا نقف في سؤالات. الأول، كم في الحج من وقفه؟ نقول فيه ست وقفات: وقفه على الصفا، وقفه على المروه، ووقفه في عرفه، ووقفه في مزدلفه، ووقفه بعد رمي الجمره الاولى، ووقفه بعد رمي الجمره الثانيه في ايام التشريق. ثانيا، هل يجوز للانسان ان يدفع من مزدلفه في اخر الليل؟ والجواب نعم، يجوز هذا لمشقة الزحام في النهار. وأما من كان قويا لا يتأثر بالزحام فإن الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا، إلا أن يكون معه نساء فيدفع من أجلهن فلا بأس. وثالثا، هل يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل زوال الشمس؟ والجواب لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم. والرابع، هل يجوز الرمي في الليل؟ نقول أما رمي جمرة العقبة يوم العيد فقد علمتم أنه يجوز أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة، وإذا وصل إلى منى قبل أن يطلع الفجر فليرمي ولا حرج عليه. المسألة الخامسة، هل يجوز أن يجمع الجمرات الثلاث في يومين في يوم واحد؟ بمعنى أن يؤخر رمي الجمر رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر؟ والجواب لا، لا يجوز، بل يجب أن يرمي كل يوم في يوم إلا من عذر، كما لو كان مكانه بعيدا في أقصى منى ويشق عليه أن يتردد يومين إلى الجمرات فلا بأس أن يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما من أجل حاجته. السابعة، في يوم العيد يفعل الإنسان خمسة أشياء: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، والأفضل ترتيبها هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الناس يسألون يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والآن إلى الأسئلة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين الظهرانين المشركين. والآن نجد مئات الآلاف من المسلمين يقيمون بين ظهرانين المشركين، وذهب محسنون فبنوا معاهد إسلامية هناك من أجل تعليم أبناء المسلمين أولا وإلى الدعوة إلى الله ثانيا، فهل إذا طلب من معلم أن يذهب ويقيم هناك ليعلم أو ليدعو إلى الله، هل يجوز له أن يقبل وهو يقيم بين ظهراني المشركين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإقامة بين ظهراني المشركين لا شك أنها ضرر، وأن الإنسان معرض نفسه للفتنة وللشر، ولكن إذا كان هذه الفتنة وهذا الشر يؤدي إلى خير أكبر، مثل أن يذهب هناك ليدعو الناس إلى دين الله أو ليعلم أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة، فإن هذا لا بأس به، لأن المصلحة هنا أشد أو أكبر من المفسدة المتوقعة. على أنه يمكن أن يحمل الحديث أنا بريء من كل مسلم، أو قال من كل من يقيم بين ظهران المشركين، يمكن أن يحمل على أن المراد بذلك من لا يتمكن من إظهار دينه، وأما من تمكن من إظهار دينه فإنه ليس لا يدخل في الحديث، لكن الأولى أخذه بالعموم، ويقال إذا كان إقامته أنفع للمسلمين أو للإسلام والمسلمين فلا حرج عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ حفظه الله، في بعض السيارات تكون سماعات المسجل مساوية للأقدام، وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة، السؤال هو عندما يشغل القرآن ألا يكون مثل هذا الاستماع امتهان لكتاب الله؟ وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله؟ نرجو التوجيه والله يحفظكم.
إذا كانت السماعات كما ذكرت تحت الأقدام أو حذاء الأقدام فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم، لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان أو من حذاء قدم الإنسان لا شك أنه فيه إهانة للقرآن. وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن فليرفع السماعة يجعلها فوق. نعم.
الله عنك. لماذا عزل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم عن التمتع إلى الإفراد وهم من أحرص الناس على الخير؟ وجزاك الله خير.
عزل الخلفاء الراشدون إلى الأمر في الإفراد، إفراد الحج، تأولا منهم رضي الله عنهم، حيث رأوا أن الناس إذا تمتعوا وأخذوا العمرة والحج في سفر واحد بقي البيت ليس له من يعمره بالطواف والسعي، لأن الأسفار في ذلك الوقت شاقة، فيصعب على الإنسان أن يتردد إلى البيت، فإذا حصل له عمرة وحج في سفر واحد اقتصر على ذلك وبقي البيت في بقية السنة مهجورا، فرأوا أن الإفراد أفضل من أجل أن يبقى البيت معمورا في كل السنة، وتأولوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أجل أن تزول العقيدة الفاسدة التي في الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية يقولون لا يمكن العمرة في أشهر الحج، ويقولون إذا انسلخ الصغر وبرع الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني لا تعتمر إلا بعد أن يمضي مدة بعد الحج، وقصرهم بذلك أن يبقى البيت دائما معمورا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه: إذا أفرد العمرة في سفر والحج في سفر فإن الإفراد أفضل بلا خلاف، هكذا قال رحمه الله، ولعله أخذه من عمل الخلفاء الراشدين، لكن في النفس من هذا الشيء، فيقال التمتع أفضل مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وحتم فيه، ولم يقل إلا من أتى بعمرة من قبل، فلما لم يستثني علم أن التمتع أفضل، وأن ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون إنما هو على سبيل التأويل، ولكن الأخذ بعموم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أولى.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، نريد أن نعرف ما هي السلفية كمنهج، وهل لنا أن ننتسب إليها، وهل لنا أن ننكر على من لا ينتسب إليها أو ينكر التسمي بكلمة سلفي أو غير ذلك، جزاكم الله خيرا.
السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفون وقدمونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية. وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شك أن هذا خلاف السلف. السلف كلهم يدعون إلى الاتفاق والالتئام حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يضللون من خالفهم عن تأويل. اللهم إلا في العقائد فإنهم يرون أن من خالف فيها فهو ضال، أما المسائل العملية فإنهم يخففون فيها كثيرا. لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام، وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن إقراره، ويقال انظروا إلى مذهب السلف الصالح ماذا يفعلون في منهجهم وفي ساعة صدورهم من الخلاف الذي يسوء فيه الاجتهاد، حتى أنهم يختلفون في مسائل كبيرة، في مسائل عقدية وفي مسائل عملية، فتجد بعضهم مثلا ينكر أن يكون الرسول رأى ربه، وبعضهم يقر بذلك، وترى بعضهم يقول إن الذي يوزن من في يوم القيامة هي الأعمال، بعضهم يرى أن العامل هو الذي يوزن، بعضهم يرى أنه صحائف الأعمال هي التي توزن، وتراهم أيضا في مسائل الفقه يختلفون كثيرا.
من فضلك اقلب الشريط.
في النكاح، في الفرائض، في العدد، في البيوع، في غيرها، ومع ذلك لا يضلل بعضهم بعضا. فالسلفية بمعنى